بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج جمال الروح. أعظم المعرفة هي معرفة العبد بربه جل وعلا، وأعظم الخسران أن يكون المسلم لا يعرف ربه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه لما بين من يخشى الله جل وعلا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء هم أهل الخشية لله؟ لأنهم أكثر الناس معرفة بالله جل وعلا، ليست فقط معرفة الأحكام الحلال والحرام، ولكنها معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. يقولون: من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا أكثرت من ذكر شيء لابد أن تحيط بمعرفته، ومعرفة الله جل وعلا من أعظم الأمور التي تشرق بها النفوس وتسعد بها الأرواح. كيف لا وأنت تعرف من؟ تعرف العظيم الحليم سبحانه وتعالى. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة أقامه على معرفة ثلاثة أصول. الأصل الأول معرفة العبد ربه، الأصل الثاني معرفة العبد دينه، الأصل الثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتحدث في هذا اللقاء وفي لقاءات قادمة عن هذا المعنى، عن المعرفة. أعظم المعرفة هي معرفة العبد ربه جل وعلا. متى تكون معرفتك بالله سببا لخشيتك من الله؟ الخشية ليس معناها الرهبة أو الاضطراب، لا، هي الخشية التي تنتج الأمن. هو كما قال الله: ففروا إليه، لا أحد يفر منه إليه إلا ربنا سبحانه وتعالى. الخشية أن تقبل على الله عز وجل وأن تنيب إلى ربك وخالقك سبحانه وتعالى. طيب، كيف نعرف الله؟ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: نعرف الله بأمرين. الأول بآياته، والثاني بمخلوقاته. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن. بهذا تعرف من هو ربك سبحانه وتعالى. تعالوا، أولا قال بآياته ومخلوقاته. تعاقب الليل والنهار ألا تدل على الله عز وجل؟ وهو الذي جعل الله سبحانه وتعالى لنا النهار معاشا، وجعل لنا الليل سباتا. دوران الأيام بهذه الطريقة، ليل ونهار، نهار وليل، دون أن يحدث أي اختلاف، هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون إن أحد رواد الفضاء لما صعد إلى الفضاء ونزل، قالوا له: ما الذي رأيت؟ وكان ملحدا. قال: رأيت أن هذا الكون في انتظامه وفي اتساقه يدل دلالة واحدة، أن هذا الكون يستحيل أن يوجد صدفة أو يوجد عبث، لا بد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. تأمل في كل شيء، تعاقب الشمس وتعاقب القمر. لما أتى بعض علماء الفلك يبحث في قضية دوران الشمس أو دوران الأرض، فوجد أنه مع تعاقب السنين تحدث فجوات وتحدث اختلاف في عدد الأوقات. فماذا قال؟ قال بعد أن درس الأمر من ناحية فلكية واضحة، قال: وهنا لا بد أن يتدخل الإله مرة بعد أخرى لينظم هذا الأمر، لا بد. ولهذا دائما نقول لشبابنا خاصة الذين ساقوا وراء موجة الإلحاد وما الإلحاد، طبعا أنا يعني لا أعترف أن لدينا موجة إلحاد كبيرة بقدر ما هي شكوك، بعض هذه الشكوك قد تولد في النهاية الإلحاد، لكن البعض هي عبارة عن شكوك. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يمر في ذهنه ما يتعاظم يخشى أن يتحدث به، فهل يضره شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، هذا علامة على إيمان الإنسان، لأنه شك في أمر لكن خوفه من الله يحرق هذا الشك، وهذا يدل على إيمانه بربه سبحانه وتعالى. الكون، الشمس، القمر، الليل، النهار، الأرض، البحار، عالم البحار عالم آخر، عالم آخر يدلك على عظمة الله عز وجل. أو كما قال سبحانه وتعالى من فوقه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ولا يزال علماء البحار في كل يوم يتضح لهم شيء من قدرة الله عز وجل في هذا العالم الفسيح وفي هذا الكون العظيم. إذن كل هذا يدل على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيما يتعلق بالإلحاد وإن كان هو خارج الإطار، لكن أنا بحثت في سيرة كبار الملحدين كارل ماركس وغيره، فوجدت أن من أسباب تبنيهم للإلحاد لا يعود إلى قناعتهم أن هذا الكون ليس له إله، ولكن بسبب آخر، وهو أن لديهم إشكالات نفسية ومشكلة مع المجتمع لم يتعاطوا معها بشكل جيد إلا بإنكار الذات الإلهية. ولهذا تجد أنهم من أكثر الناس عودة إلى الإيمان عند وفاتهم، لا أقصد الإيمان بمعنى الإسلام، وإنما أقصد أنهم يعودون إلى الإيمان بوجود خالق سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى سبب رئيس في تعظيم العبد لربه جل وعلا، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في هذا الكون. تفكر في الطيور، التفكر في الشجر، التفكر في كل ما خلقه الله لنا. اسمع إلى قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. طيب تعالوا نتفكر في النفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف خلق الله عز وجل هذا التركيب الإنساني؟ خلق الله عز وجل للإنسان السمع، وخلق له البصر، وخلق له الشم. إذا تعطلت حاسة من حواس الإنسان عند ذلك يعرف نعمة الله عز وجل عليه، لا يستطيع أن يقدم لك أهمية البصر مثل الأعمى، ولا يقدم لك أهمية السمع مثل الأصم، ولا يقدم لك أهمية النطق والإفصاح عما في النفس مثل الأبكم. ولهذا من عافاه الله، من عافاه الله فليحمد الله وليكثر من حمده، ويقول اللهم لك الحمد كثيرا ليلا ونهارا وسرا وجهارا على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. كنت في زيارة لبعض مرضى الفشل الكلوي، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. تعرف أحيانا بعض الذين لديهم الفشل الكلوي يقوم بالغسيل في الأسبوع 3 مرات، المرة الواحدة لا تقل عن 4 ساعات، خلال ال4 ساعات يشعر بآلام لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، بينما أنت عافاك الله، تقوم الكلية بتصفية هذه الدماء وأنت لا تشعر بشيء في ثوان معدودة والأمر قد انتهى. ألا يدلك على ربك سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كيف كانت عبادته؟ ما هي العبادة التي كان يتقرب بها إلى الله عز وجل مع توحيده لله؟ كان صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بعبادة التفكر في ملكوت الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر في العبادة من أعظم ما يعين الإنسان على معرفة، التفكر في ملكوت الله عز وجل من أعظم ما يدل المسلم على ربه سبحانه وتعالى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، يتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أقول شيئا، تأملوا في قول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا الحيوان الضخم، العلماء علماء التفسير كانوا يبينون عظمة الله عز وجل في الإبل من خلال أشياء هم يعلمونها حسب مكنون علمهم وحسب ما تطيقه عقولهم. فكانوا يقولون إن هذا من الأدلة على عظمة الله عز وجل أن الله سخر هذا الحيوان الضخم للطفل الصغير فيستطيع أن ينزله ويستطيع أن يقوده ويستطيع أن يمتطي ظهره ويسير به. من الذي سخره له؟ إنه الله جل وعلا. لكن الآن اكتشف في خلق الإبل من الأسرار ما يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. أعظم ما يدلنا على الله أن نتفكر في ملكوت الله. أطلقوا العنان لفكركم لتتفكروا في ملكوت الله. تفكروا في ملكوت الله ولا تتفكروا في ذات الله. تفكر في هذا الكون الفسيح. الثمرة التي سينتجها لك هذا التفكر أنك ستعظم الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال العارف، يعني العابد، يعود بتفكره على تذكره، يعني ذكره لله جل وعلا. ما زال العارف يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره، ويناطق القلوب حتى نطقت بالوحدانية لله علام الغيوب. هذا هو الذي يحدثه تفكرنا في ملكوت الله عز وجل، أن القلوب قبل الألسن تنطق بمعرفتها بالله جل وعلا. ومعرفة الله من أعظم ما يجمل الأرواح. جمل الله أرواحكم بطاعته وبمعرفته ومعرفة دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.